أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكر علي عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال فيما يرتبط بحث عصمة أنبياء الله تعالى سبحانه وجل، وذكرنا فيما تقدم بأن العصمة لغة واصطلاحا والأدلة العقلية أو بعض الأدلة العقلية التي سقناها على إثبات العصمة. بقي عندنا ثلاث مطالب. المطلب الأول عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز. خب، بعد أن ثبتت عصمة الأنبياء عقلان في جهة التبليغ، لأنه إن لم يثبت عصمتهم في التبليغ لاستلزم نقض الغرض، بعد هذا ماذا سوف يتضح لنا؟ إمكانية الاستدلال بالعصمة من خلال من؟ من خلال الآيات والروايات أيضا، لأنه هذا فرع ماذا؟ فرع عصمتهم، فرع عدم كذبهم والعياذ بالله، لأن هذا من التبليغ. فعندما نأتي إلى بعض الآيات نستكشف ماذا؟ العصمة المطلقة. وذكر بعض النماذج هناك في الأبحاث التفسيرية، مثلا لراجع الميزان أو غير الميزان، ما شاء الله من أبحاث تفصيلية في المقام فيما يرتبط بالعصمة. نحن بعد مراعاة للوقت نقتصر على ما ذكره المصنف. ذكر المصنف مثلا في آية قوله تعالى ومن يهد الله فما له من مضل، وبلا شك بأن المعصية هي ضلالة، والله سبحانه وتعالى بلا شك أن الأنبياء مهديين بهداية من؟ بهداية الله. ومن كان مهدي بهداية الله بعد لا تتطرق إليه الضلال بنص القرآن. ولا شك أن المعصية في القول والعمل ماذا؟ من الضلال. فيكون بالضرورة أن الضلالة التي هي معصية في القول والعمل منفية عن من؟ عن الأنبياء، وبالتالي تثبت عصمتهم في القرآن. وما شاء الله من الآيات طبعا، المخلصين مثلا، آيات أخرى وما إلى آخر. على كل حال مثلا وجوب الطاعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه مطلقة فيجب الإطاعة، وهذه تدل على عصمتهم إلى آخر، كما قلت آيات كثيرة يمكن الاستدلال بها. قال إحنا بعد كما قلت مراعاة الاختصار، قال عصمة الأنبياء في الكتاب العزيز. إذا ثبتت عصمة الأنبياء في التبليغ يجوز الاستناد بكلامهم في العصمة عن المعاصي، وعلى ضوء ذلك نقول يصف القرآن الكريم ماذا؟ يصف القرآن الكريم الأنبياء بالعصمة، يقول هؤلاء معصومين. بلطائف البيان ودقائق نكتفي بالإشارة إلى نماذج منها. قال عز وجل بعد ذكره عدة من الأنبياء، ماذا يذكر أسماء الأنبياء؟ يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. يعني كما الله يقول هؤلاء مهديون، إذن معصوم، لأن الله أمرنا ماذا؟ بالاقتداء بهم، وهذا الاقتداء مطلق. لو كان مشروطا لقال الله سبحانه وتعالى إنهم اقتدوا بهم إن لم يعصوا، اقتدوا بهم إن لم يخطأوا. وما دام جاء مطلق يعني ماذا؟ يدل على أنهم حجة في كل سلوكهم قولا وعملا، ويجب الاقتداء بهم قولا وعملا، وهذا يدل على عصمتهم المطلقة، وإلا كان قيد. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، هذه في الأنعام الآية 90. وقال في موضع آخر ومن يهد الله فما له من مضل، في الزمر الآية 37. ثم بين أن المعصية ضلالة بقوله ولقد أضل منكم، يعني الشيطان، جبلا كثيرا، لأنه قال لكم تعصوا والعياذ بالله، سورة ياسين الآية 62. قال فإذا كان الأنبياء مهديين به، هذا يعني آية ثانية، ذيك آية أولى هذه آية ثانية. فإذا كان الأنبياء مهديين بهداية الله ومن هداه الله لا تتطرق إليها الضلالة، وكانت المعصية نفس الضلالة، فينتج أن المعصية لا سبيل لها إلى من؟ وياي إلى الأنبياء. وين؟ إذا ثبت، شرحنا في البداية قلنا إذا ثبت عصمة الأنبياء في التبليغ يجوز، يعني يمكن الاستناد، يعني الاعتماد على كلام، يعني إن الآن بعد، لاحظ شيخنا جيد، شوف لا شيخنا، الآن النبي ثبت عصمة عقله إنه ماذا؟ إنه لا يكذب، لا يخطأ في التبليغ، هذا أقل مقدار المتيقن. المقدار المتيقن إنه ماذا؟ لا يكذب ولا كذا، ويعطيك معلومات الله 100%، هو يستلمها 100% بتعبيدنا ويعطيك إياها 100%، هذا بلا شك، وإلا استلزم نقض القرار. أحسن. خب إذا ثبت هذا، خب كلامهم هذا، من كلامهم هو هذا إنه ماذا؟ إن يقول لنا الأنبياء معصومين، الأنبياء كذا منزه، فنأخذ بكلامه، واضح؟ فما يستلزم مثلا الدار، أو يستلزم أنه لا يمكن اطمئنان لأنها كيف اعتمد على كلامي نفسه، مثل اللي بينزه نفسه يعني. لا، هذا عندك دليل عقلي أنت على عصمتهم في الأقل شيء في التبليغ الآن، ومن خلاله نستكشف بقية العصمة في مجالات الأخرى، لا مانعة ولا إشكالية وين في ذلك. ما قدرت توصل الفكرة؟ واضح شيخنا؟ جيد. خب هذا البحث الأول. البحث الثاني أن العصمة أيضا هناك مسألة بأنه قد يقول قائل بأنه، أو يستفاد من بعض الروايات، هم أشرنا إلى هذه النقطة بالأمس، يستفاد بعض الروايات أن الأنبياء يخطئون في بعض الأمور الخارجية، مثلا يجي النبي مثلا يقول هذا والله عسل صافي اشترون منه، تشوف بعد أن هذا مو عسل صافي، أو مثل قضية تأبير النخل يقول أنه مثلا لا تؤبر السنة، ما يحتاج راح يصير لكم ثمر مثلا، وما أبره ما لقحه وما صار. فاكتشفوا أن الأنبياء شو يصير؟ يخطئون في تشخيص الموضوعات الخارجية، يقول لك اشترها العسل صافي يطلع مو بصافي مثلا، أو مثلا يقول أنا والله فلان ماري يلحقني فلوس بس ماري كام، نبي يقول والله فلان يلحقني أنا مقترض منه 100,000 بس ماري 120-130، هذا. أو أنه يغلط في أجزاء في إقامة الحدود، يخطأ بدل ما يضرب 100 ضرب 80 أو العكس، أو مثلا كذا، أو طبق على اشتباهه، هل يمكن هذا؟ لا، هذا مستحيل، هم عقلا ونقلا، لأن النفس الملاك هو الملاك بعد، لا يمكن أن يصدر هذه الأمور. إذا نحن نعتقد عصمة الأنبياء من الذنوب الصغيرة والكبيرة والأخطاء في الموضوعات الخارجية في إقامة الحدود في كذا كذا، لا يمكن. نعم هناك أقوال شاذة مثلا عند بعض الأشاعرة أو حتى بعض المعتزلة مثلا يسوون، أقول بعض باب أنه ما نتأكد كل النسبة، يعني أنه يجوزون السهو على الأنبياء فيه، يعني يمكن النبي يسهل، تجي تقول له رسول الله أنت مقترض مني 100,000، يقول والله ما أدري جوال، يمكن 90 أنا مأخذ منك، لا يمكن 120، بعضهم يقول ما فيها أشكال، يسهل النبي شو المانع، عند بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة، أو أن كما قلت تصدر منه الصغائر مثلا. نعم نسب هذا قول إلى مثلا الشيخ الصدوق أو أستاذ ابن الوليد اللي في قضية السهو النبي، لكن هذه مسألة طويلة عريضة، هل هي سهو هل هي إساءة، أصلا روايات صحيحة وكتبت ليومك، هذا كتابات ودراسات مستقلة في علاج هذه المشكلة، عندما احنا بوفق الأدلة العقلية والنقلية القطعية لا نقبل ذلك تعبيره، إلا أنه له مثلا يوجه كلامهم أنه ما المقصود هو هذا كذا، على كل حال لكن هذا وفق الأدلة العقلية والنقل التي لدينا، ماذا؟ لا يمكن الاعتماد والاتكاء على هذه الأقوال الشاذة. من هنا علماء مثل سير عبد الله شبر في كتاب حق اليقين كما قلنا مصابيح الأنوار رادوا ذكرها الروايات الشاذة اللي اعتمد عليه للأسف وناقشها. إذن الحق أن الدليل العقلي يدل على لزوم عصمة النبي في مجال التبليغ هو نفسه، ماذا بعد يلزم منه أن ما يخطأ النبي في تطبيق الشريعة، وأن لا يسوء حتى في أمور الفردية، ليش؟ لأنه لا يمكن التفكيك، لا يمكن. قال تقول لي والله ممكن من جهة أن العلماء والمتكلم يميزوا بين هذا اللي خطأ فيه النبي أو سهى، أمر فردي ما له ربط بالشريعة، بينه وبين أسرته مثلا خطأ، أو في مقدار قرض بينه وبين الشخص ما يأثر، لكن ما يخطأ في الصلاة في الصوم في كذا. يقول هذا لو فرضنا، لو فرضنا قبوله مثلا، ها باب فرض المحال ليس بمحال، خب هذا من يتوجه له؟ أهل الاختصاص أفراد معينين يميزوا، أما الحالة العامة ما تميز. شبهة النبي، إذا النبي اللي بعلمني أحكام الله واقترض مني مبلغ وقال لي بعد شهر تعال أنا بعطيك وياه، وأروح له أقول له يا رسول الله أنت أنا أعطيتك 100,000 لأن مثلا 100 دينار، يقول لا لا مش تبه أنا الظاهر ما أخذ منك 70، يقول لا بس أنا كاتبين ورقة، يروح النبي طلع أوه صحيح كلامك صح أنا كاتبين أنا في بي. هذا شو صفي ذهن العامي يقول اللي بيخطأ فيها هذا احتمال صلاة الاستسقاء قطع أعطانا احتمال 30 يوم صوم، احتمال 10 أيام، فتبدأ وين تشكيك في بقية وتسري، وبالتالي يستلزم عدم الوثوق، وإذا استلزم عدم الوثوق يستلزم نغض الغرار. واضح إن شاء الله المطلع أن الدليل محكم عقلي ما يمكن قبول مثل هذه التفاصيل أصلا. الدليل العقلي فضلا عن الأدلة النقلية، نحن نعتقد بالعصمة المطلقة علما وعملا قولا وفعلا منذ الولادة حتى الوفاة حتى الشهادة عن جميع ذنوب الصغائر والكبائر واللمام والسهو والنسيان والغفلة والجهل والتطبيق وكلها كلها، وإلا ما يستلزم الوثوق. نقرأ هالمطلب. قال: العصمة عن الخطأ في تطبيق الشريعة والأمور العادية. يقول إن صيانة النبي عن الخطأ والاشتباه في مجال تطبيق الشريعة مثل أن يسهو في صلاته أو يغلط في إجراء الحدود والأمور العادية المرتبطة بحياته الشخصية مثل خطأه في مقدار دينه للناس الغرض يعني، مما طرح في علم الكلام وطال البحث فيه بين المتكلمين. فالظاهر من الأشاعرة والمعتزلة ماذا الظاهر؟ تجويزهم السهو على من؟ خلوكم إياي، على الأنبياء في هذا المجال، فإنهم جوزوه في صدوره، في صدور ماذا؟ يعني السهو، يعني لو صدر معصية صغيرة من السهو ما مشكلة، هذا مقصوده يعني هو عمد. وإن كان طبعا أقوال عجيبة عندهم بعضهم، لو تطلع على أقوال العامة في قضايا عصمة الأنبياء اللي جوز الكبار والصغائر ولا عن سهو ولو عن عمل قبل البلوغ وبعد البلوغ قبل البعثة، ما شاء الله تفاصيل، لكن كلها معنى غير مقبولة عقلا ونقلا. فإنهم جوزوا هؤلاء في صدور الصغائر من الذنوب يعني سهوان، فتجويزه في غيره أولى. إذا هم قالوا بأن الذنوب الصغيرة ممكن أن تصدر من النبي، ذنوب صغيرة لكن تصدر من سهو عمل، فالباب أولى تصدر منه إيش؟ الأخطاء في الأمور الفردية أو في تطبيق الشريعة، تطبيق الحدود معذرة. يقول: وأما الإمامية فالصدوق أستاذ محمد حسن بن الوليد جوزا، جوازه مو فعل الذنوب، السهو مثل عندهم رواية سهى في الصلاة أو كذا، هل هي سهو هل هي سهو؟ لأن كلامنا هذا باطل، حتى رواية مناقشة، ولكن مشهور المحققين على خلافه لا يمكن قبوله. وقد ألف غير واحد منهم من علمائنا كتبا ورسال في نفي السهو عن النبي، لأن بعضهم يطرح نظرية الإسهاء يقول إن صحت هالروايات مو سهو من النبي، ها إسهاء من الله، يعني الله أجبر على ال... ها على السهو أحسنت مو أي مثل أي، لكن هذا كلام مو صحيح لا هذا ولا هذا، إحنا ما علينا من هالتفاصيل. وقد ألف غير واحد منهم كتبا ورسائل في نفي السهو عن النبي، وقد فصل العلامة المجلسي في البحار، بحار الأنوار المجلد 17 صفحة 97 وما فوق، الكلام في المسألة، وأطنى في بيان شذوذ الأخبار. يقول هذه الأخبار يعتمد عليها شاذ، سواء يعتمد عليها شاذ صدوق أو غير ذلك باطل أصلا، في بيان وأطنب يعني فصل وأطنب في بيان شذوذ الأخبار التي استند إليها القائلون بالساء، وناقش بأدلة المتعددة السيد عبد الله شبر في كتابيه حق اليقين ومصابيح الأنوار. كتاب حق اليقين درسناه مفصل دروس، يعني درسنا حق اليقين كامل كاملة، هي محترم ومتين الجزء 5 جمعة كذا سنة ظلنا فيه، وجزئين بس مجموع في جزء واحد، ومن الكتب المتينة العقائدية وفصل موجودة مليئة فوق 100 درس أو أكثر ما أدري. مصابيح الأنوار احنا بالأمس نقلنا بعض الأدلة منه نفس الشيء. قال: والحق أن الدليل، نقول والحق أن الدليل العقلي الدال على لزوم عصمة النبي في مجال تبليغ الرسالة ماذا؟ ها؟ أن الدليل وان خبرها؟ دال بعينه على عصمته عن الخطأ في تطبيق الشريعة بعد وأموره الفردية. فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي وصيانته وين في سائر المجالات وإن كان أمرا ممكنا عقلا، يعني هذا شوي قلنا باب المسامحة التفكيك، يعني التفكيك في نظر من يدرك، مو التفكيك أنه يمكن أو لا يمكن. أنا أشوف العبارة أفضل، ما عندي تحفظ على العبارة، يعني يمكن التفكيك أن العالم أو المتكلم يفهم أن هذا الفعل فردي وهذا الفعل مرتبط بالشريعة، هذا عقلا يمكن التفكيك. أما مو يمكن التفكيك أنه عصمة هنا ما في عصمة، لأن مدركها واحد. أنا صحح العبارة إذا فيها العبارة لبس، ركزوا وياه. التفكيك وين المقصود؟ ويظهر من العبارة أنه وين التفكيك، أنه ممكن تكون عصمة في مجال الوحي وليس عصمة وين في المجالات الفردية الشخصية. قلنا هذا لا يمكن، ما يمكن، شنو ماكو فرق، الملاك واحد بالعصمة. فنقول إذا نحمل العبارة أن التفكيك وين المقصود منه، مو المقصود في الدليل، مو الدليل العقلي يفكك، أنا أرى هكذا والله والعالم، مو الدليل العقلي يفكك، العقلي قائم على أنه لا يمكن، لأن ما رح العقل يفرق بين الخطأ هنا والخطأ هناك. العصمة بس في بيان أحكام الشرعية، ولكن يخطأ وين في تصرفات الأخرى، لأنه إذا أنت تتكلم عن دليل وهو ما مرتبط وين بتحقيق الغرض الإلهي، هذا مدرك، هذا الحد الأوسط. إذا كان الحد الأوسط يشمل هذا ويشمل هذا، يشمل العصمة في التبليغ وبيان الأحكام، ويشمل وين العصمة أيضا في تصرفات الشخصية، ماكو فرق. فلذلك إذا نصحح العبارة نحمل التفكيك أن الواحد يكون دقيق، يعني يميز أن هذا ما الكلام لبيان أحكام الشريعة، فالنبي حتما لا يقع فيه الخطأ وناخذ منه. ذيك الأفراد الشخصية يتصرف تصرفات قد يخطأ كذا، إحنا نعرف إن هذه تصرف شخصية ما نلتزم بها، ممكن أتفق من هذا عقلا، هذا ممكن، لكن هذا لمن يكون، لمن يميز إن هذا للأحكام وهذا وين لغير الأحكام. والحال أيضا هم يمكن أن يرد على هذه النقطة، أيضا على هذا الاحتمال بأنه النبي كل بوجود قدوة وأسوة حتى في تصرفاته وين شخصية، في نومة، في أكلة، في شربة، في لباس، إحنا معنا روايات في سنن النبي. سيد العلامة الطباطائي جمع هذا في كتاب عظيم جدا سماه سنن النبي، واختصر هذا الكتاب أيضا موجود مختصر في 100 صفحة أو أكثر. كل ما يفعله النبي في نومة، في أكلة، في شربة، في لباس، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام، كلها سنن يعني يستحب لك التطبيق، تطبق بعضها ويجب عليك تطبيق بعضها من باب الوجوب فيها مثلا أو شيء وهكذا. على كل حال، فإيش العبارة فيها تسامح، أنا أشوفها ولو في نظري القاصر. قال فإن التفكيك بين صيانة النبي في مجال الوحي صيانة في سائر المجالات وإن كان أمرا ممكنا عقلا، من جهتنا نقول المفكك لا من جهة الدليل، لكنه كذلك بالنسبة إلى عقول الناضجين في الأبحاث الكلامية اللي ميزوا شوي، وأما عامة الناس فإنهم غير قادرين على التفكيك بين تينك المرحلتين، بين تينك كمان المرحلتين، بل يجعلون السهو في إحداهما، ها يعني لما يسهو ويخطأ في أمور الفردية والشخصية الخاصة به كخطأ في ديونة وإقساطة، بل يجعلون السهو في إحديهما دليلا على إمكان تسرب السهو وين في الأخرى، فلا بد لسد هذا الباب الذي ينافي الغاية المطلوبة، ماذا خلكم إياه، من إرسال الرسل، من أن يكون النبي مصونا عن الخطأ في عامة المراحل. ومما تقدم يظهر الحكم في عصمة الأنبياء في تشخيص ماذا وياي، في تشخيص مصالح الأمور مفاسدها، يعني فيما يحص المجتمع يستشير النبي بعض المسائل يقول نعم سووا كذا سووا كذا، اليوم ازرعوا اليوم، أيضا لابد أن يكون معصوم فيها ولا هم يقع وين الخطأ والاشتباه. فإن الملاك يعني المقياس في لزوم العصمة فيما تقدم من أمارات الأمور موجود هنا أيضا له، وإلا وقعنا في نقض الغرض، هذا مقصود. الحكم الآخر وهو التنزع عن المنفرات، هذا نقرأ ما في شيء. قال: كما أن العصمة عن الذنوب والخطف التبليغ هذا وحده، وتطبيق الشريعة بعد، والأمور العادية لازمة للأنبياء. لماذا؟ هذا النكتة، هذا نكتة الدليل، حتى يحصل الوثوق التام بأقوالهم بعد وأفعالهم، ويحصل بذلك الغرض من بعثتهم. كذلك ينبغي تنزههم عن كل صفة توجب التنفر، وتحليهم بكل ما يوجب ماذا؟ انجذابهم إليهم. واضح هذا المطلب؟ ها؟ واضح؟ قال المحقق البحراني، يعني المقصود بالشيخ ميثم البحراني رحمة الله عليه، صاحب كتاب قواعد المرام في علم الكلام صفحة 127، يقول: ينبغي أن يكون من، يعني الأنبياء والأمة أيضا، ينبغي أن يكون منزها عن كل أمر ينفر عن قبوله، إما في خلق كالرذائل النفسانية من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوه، شوف نبي لكن بخيل حريص حاق استغفر الله، أو في خلقه يعني في صفات البدنية كالجذام والبرص منفر أمراض معدية، أو في نسبه كالزنا ودناءة الآباء، لأن جميع هذه الأمور الصير ها صارف عن قبول قوله والنظر في معجزته. يقول كيف نروح لهذا شوف معجزة، هذا عنده مرض، عنده كورونا، هذا يعدي، عنده ذا جذام، هذا كذا وجهه، ما تستغفر الله. فكانت طهارته عنها من الألطاف، لأنها صبعة من الألطاف الإلهية، فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته، واستمالة ماذا؟ قلوبهم إليه. إيه يكون بعد يعني لا فمفضل في المحصل بعد، لأنه مشكلة متوقفة على الغرض، إيه فنجعله في المحصل مو المقرر، مو مثل الجنة والنار. الآن المسألة الأخيرة وهي مهمة، أنه هذا دفع إشكال أو تساؤل، بأن الحين تكلمنا عن عظمة العصمة ومكانتها وخطورتها وشرفها وعلو شأنها، وقد يتوهم متوهم فيقول ماذا؟ أن العصمة هذه اللي ذكرتم تنافي الاختيار. هنا يقول بأن المعصوم لا يبقى على ماذا؟ على اختيار، هم عقلا ونقلا، لأنه لو كان مجبر ما كان له ميزة بينه وبين لا تكون ميزة له على البشر، ولا يكون محلا للاقتداء والأسوة أيضا. والحال القرآن كان يركز رسولا من أنفسهم، يعني واحد منكم فيكم مثل ما أنتم المختارين، هو أيضا ماذا؟ مختار، ويمر على كل أدوار البشرية من مرض ومات وكبر وما أمراض وتعب وغيره وما شكل ذلك، فمن أنفسهم. فبالتالي هذا النبي إذا كان مجبر عليه ما له ميزة أصلا، بالعكس انصرحنا أفضل من عنده. ثم أقول لهم علي سلام الله عليه، لو كان الله أجبر عباده على معاصيه أو على معاصي وطاعته لكان المسيء أولى بالإحسان من مطيع. ليش؟ يقول يا ربي أنا أريد أطيع، أنت تجبرني على المعصية، صار هذا مسكين أرأف، وذاك المطيع يحتمل إيش يقول؟ نقول أريد أحسن، أنت تجبرني على الطاعة، فمن صار أولى بالإحسان؟ فلو كان هذا النبي مجبر على الطاعة ولا يعصي صار البقية البشر أفضل من عندنا، البشر يعصون ويطيعون، عرفت؟ فصاروا أفضل من عنده بالاختيار. وكما قلنا الاختيار هو أصلا كمال الإنسان في اختياره، حقيقة الإنسان أنه مختار. هذا مضافا لأنه تقول خذ سؤال يقول ما شاء الله ما يرتكب معصية، نعم شو المانع؟ وهو صعود كما قلنا منشأ العصمة وهو في البعد العلمي، تعبير سريع علامة الطباعي الرحمة ماذا يقول؟ العصمة من قبيل العلوم والمعارف، يعني رتبة علمية عالية جدا، وهي إما أنه ماذا وياك، إما أنه أنه تام المعرفة لله فهذه تكفي العصمة، وإما أنه منكشف لجميع الحقائق له يعرف آثار الذنوب والمعاصي. والدليل إن الإنسان هذا العادل اللي أنا وأنت بعض الأمور ما نسويها، ليش؟ لقوة العلم فيها. مثل مثلا الإنسان شرب السم، ليش ما يشرب السم الإنسان العادي؟ باختياره يقدر أن يأخذ يقول هاي أني أعلم علمي أن نسوي يؤدي إلى الموت، صار هذا علم اكتشاف تام فيمنعه، مع أنه يمتنع عن شربه لكن يجد في نفسه أنه مختارا، والدليل لسبب أو لمعين قد يشرب السم مثلا مسكين لسبب أو لآخر والعياذ بالله، صح؟ أو بتعبيره مثلا خروج الإنسان عاري في الشارع، ليش؟ شوف ذاك الإنسان لما يشوف مثلا ما يستر منه يختلف بعض الأمور، قلت أصلا ولا أفكر فيه، صحيح؟ بعض المعاصي أو بعض الأخطاء وبعض أفكر فيها، بعض قد تصدر مني، ليش؟ ما هو السبب؟ يقول السبب قوة العلم في هذا وضعف وين العلم في هذا، أو وجود الشرائط وارتفاع الموانع في ذاك، وين مثلا أم اختلال الشرائط أو وجود الموانع. فهذا إذا ممكن، إذا أمكن عقلا أمكن أن تكون العصمة بهذه المرتبة العالية جدا. تعبير سيد الإعلام يقول إن ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة، تبقى هو من سعود ديهم. حتى القرآن عجيب يذكر أن أفعال الأنبياء أمرهم وينهاهم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل قطعنا، يعني هذا يعني أن النبي ماذا يستطيع أن يتقول، يستطيع أن يقول شيء ليس لله، إذن أمر ممكن واضح، فهذا دليل على أنها ليست العصمة نوعا من الجهل. قال العصمة والاختيار، ربما يتوهم أن العصمة تسلب من المعصوم الحرية والاختيار وتقهره على ترك المعصية، لتكون النتيجة ماذا؟ انتفاء كل مكرمة ومحمدة تنسب إليه لاجتنابه المعاصي وياي والمآثم. هذا المروجين هذا يقول لك النبي لأنه مجبر مرتكب ولا ميزة، ويدفعه أن المعصوم قادر، وهم لطيف يعني يضروا له مثل بالله سبحانه، الله سبحانه وتعالى يعني الله ما يقدر يظلم الناس، يظلم الناس لكن لا يظلمون الله، يعني يقدر يدخل المؤمنين وين يدخلهم؟ النار، والفاسقين يدخلهم الجنة، هذا ممكن، إذن ممكن وقوعا. ولكن نقول المعصية ليست مستحيلة وقوعا، ممكن وقوعا، ومستحيلة ذاتا، ذاتا ممكن ولكن مستحيلة استغفر الله وقوعا. يعني نجينا بالنسبة هذا أمر ذات مثل صدور المعصية من النبي، ليس مثل اجتماع النقيضين محال، لا ممكن، ممكن ذاتا ممكنة، ولكن وقوعا خارجا لا، كالله سبحانه وتعالى، الله ممكن ذاتا هذا الفعل يستر منه، ممكن يعني مو مستحيل، مو مثل جمع النقيضين، مو وجود شريك الباري صح أن يجعل المؤمنين في نار جهنم، ما يؤدي لاجتماع النقيضين، لكن وقوعا إيه، ولكن عبر عنه يقول ممكن ذاتا مستحيل وقوعا. والاستحالة الوقوعية لها منشأ، ماذا منشأ؟ ترضى علم الإمام، علم الإمام انكشاف الحقائق إلى آخره، واضح؟ هذا يكون البيان أقرب. قال ويدفعه أن المعصوم قادر على اقتراف المعاصي بمقتضى ما أعطي من القدرة والحرية، غير أن تقواه العالية وعلمه بآثار المعاصي واستشعاره عظمة الخالق ماذا وياي يصده عن ذلك، يعني يمنعه، فهو كالوالد العطوف الذي لا يقدم على ذبح ولده ولو أعطي ملء الأرض ذهبا، مستحيل لكنه ما شلون ضحى، وإن كان مع ذلك قادر على قطع وتينه كما يقطع وتين عدوه، ممكن ذاته لكن وقوعا ما يصير من الأب الرؤوف. يقول العلامة الطاطبا عليها الرحم في الميزان مجلد 11 صفحة 163 ماذا يقول؟ إن ملكة العصمة لا تغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعاله الإرادية ولا تخرجها إلى ساحة الإجبار والأضطرار، كيف والعلم من مبادئ الاختيار؟ العلم من باب الاختيار، يعلم يختار هذا أو لا. كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سما قاتلا من حين، فإنه يمتنع ماذا؟ باختياره من شربه. يقول: وهذا نظير صدور القبيح من الله سبحانه استجب له، فإنه ممكن بالذات ويقع تحت إطار قدرته، فبإمكانه تعالى إخلاد المطيع في نار جهنم، لكنه لا يستر منه لكونه مخالفا لمن؟ مخالفا للحكمة ومباينا لما وعد به. إذن إلى هنا يقول: فالعصمة فالنتيجة، فالعصمة موهبة على من يعلم من حاله أنه باختيار ينتفع منها في ترك القبائح، فيعد مفخر قابل للتحسين والتكريم. هذا العصمة موهبة إلهية، لكن يبقى أنه مختار. وقد شبه الشيخ المفيد رحمه الله العصمة بالحبل الذي يعطى للغريق ليتشبث به فيسلم، فالغريق مختار في التقاط الحبل والنجاة أو عدم والغرق، مهما يكون هذا في غرق الآلة لم تدلح حبل، هم هو مختار، يستطيع أن يأخذه يستطيع أن لا يأخذه. هذا تمام الكلام بحمد الله في البابل خامس في العصم، في وين؟ في النبوة العام. هذه مسائل اللي ذكرناها تشمل جميع الأنبياء، من ضرورة بعثة الأنبياء، من عصمة، من غيرها، إلى آخر، معجزة إلى آخر. الآن الباب السادس يتكلم في النبوة الخاصة، ولا فقط يريد يتكلم فقط عن معجزة النبي القرآن. احنا شوي خلونا مثل ما نقول هذه بعض الامور خلنا نقراها سريعا، عرفت؟ وباب ما يحتاج عيد المطالب سهل. قال: تمهيد بعد الفراق عن البحث حول النبوة العامة، علينا ان نبحث عن النبوة الخاصة، اعني نبوة نبي الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله. فنقول: ولد عليه السلام بمكة عام 570 للميلاد، وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي، سنة يعني 610 ميلادا، وأول ما بدأ به دعوة أقرباءه وعشيرته، وبعد سنوات استطاع في أثناء هداية جمع من عشيرته، جمع يعني بعض. بعد ذلك قال: وجه دعوته إلى عموم الناس، يعني وانذر عشيرتك الأقربين. بعدين قال: وجه دعوته إلى عموم الناس، ثم استمر في رسالته، والناس بين مؤمن به مفاد بنفسه ونفيسه، وعدو ينابذه ويتحين الفرص للفتك به وقتله. فلما أحس بالخطر، يعني النبي صلى الله عليه وآله، غادر موطن، يعني عاش 13 سنوين في مكة، ثم غادر موطن إلى مدينة يثرب، طيبة مدينة، فأقام هناك سنين عشر إلى أن أجاب داعي الموت، وذلك في عام 633 ميلادي. إن التدبر في آثار دعوته صلى الله عليه وآله يدفع الإنسان إلى الإذعان بأن لها سمات وخصائص تمتاز بها. الميزة الأولى هو أن دين الإسلام انتشر بسرعة عجيبة. شوف، هل 23 سنة عاش النبي، وفعليا الظهور الإعلامي تعبنا في 10 سنوات اللي صار في المدينة، ما شاء الله، من بعض الملوك وبعض القبائل وغيرها انتشار، يعني هذا ما هو يعني في حسابات التغيير ليس بالسهل، أشبه بالمعجزة واقعا. ثانيا قال، هذا أولا، قال به أولا سرعة انتشارها دعوته، يعني في أقطار العالم الإنساني، لا سيما بين الأمم المتحضرة، سرعة لم ير التاريخ لها مثيلا. ثانيا أن الإسلام جاء مو مثل بعض الدعوات والعياذ بالله اللي تدمر حضارات، لا جاء شف حضارات هناك، الصحيح أقره والخطأ أخطأ، مو هدم حضارات ومثل ما يفعلون مثلا ذلوا عياذ بالله داعش، يدمرون الأخضر واليابس، يدمرون التاريخ والتراث وكل شيء، وذلك هو أعداء الدين، صنعوا لأجل تشويه الدين أساسا. يقول: لا، الدين الإسلام لا، حفظ حضارات أصلا، سوى حضارة عظيمة، حفظ تلك الحضارات، طورها أصلا إلى آخره، وهو بالله شهد الإسلام له الحضارة الخاصة به. يقول: تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت، يعني دينه أو دعوة افترقت عن سائر الثورات البشرية، وأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد، وصانت السالف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والتمدن الصناعي الحديث. ثالثا نجد بأنه ميزة هذا الدين ان اتباع وياي ها ها فيما يرتبط بالفداء والتضحية ما شاء الله. قال تضحية المعتنقين لدينه وتفانيهم في سبيله حتى قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزاز. هذه نقطة تعتبرنا علامة فارقة، ضحوا لأجل هذا، يدل على أن مدى وضوح هذا الدين وانسجامه على العقل والفطرة السليمين، وأنه سر سعادة الإنسان في الدنيا والآخر، قدموا النفيسة وكل شيء خدمة لهذا الدين. قال وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الرسالة وخاتميتها، لما أصلاً من أصول المعتقد عندنا أن الدين عالمي دين الإسلام وأنه خاتم الأديان. وعلى هذا فاللازم على المنصف المتحري للحقيقة أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. وقد وقفت عند، يعني أنت وقفت عند البحث عن النبوة العامة، على أن للتعرف على صدق مدعي النبوة طرقا ثلاثة كما قلنا ذكرناها، هذه اتيانا بالمعجزة، ثانيا وتصديق النبي السابق وتنصيصه عن نبوته، بعد والقرائن الدالة على صدق دعوة. وقلنا هذه كلها ثلاثة انطبقت على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله. لكن هنا لأن مراعاة الاختصار راح يتكلم عن أهم المعاجز، وهي إعجاز القرآن أو إعجاز أو القرآن المعجزة، أو أن معجز النبي هي القرآن. قال الفصل الأول، هنا خلنا نقرأ الشيء والبقية بقية بترك لكم، ما في شيء. هنا أريد شيء يدري يتكلم، يتكلم عن عظمة ماذا؟ عن عظمة وياي، عن عظمة القرآن الكريم وكون معجزة لا يمكن ماذا؟ الإتيان بمثلها. هذا الفصل الأول، ويذكر اعترافات. الفصل الثاني إعجازات القرآن من جهات أخرى، راح يذكر جملة من الحقائق اللطيفة في هذا المعنى، ثم راح يتكلم عن بحث آخر وهو خاتمية الخاتمية، وهذه مسألة مهمة، خاتمية الخاتمية في ضوء العقل والواقع. خلينا نقرأ شيء سريع والباقي أترك لكم. في هذا الفصل شريد أن يبين، يقول قد ضبط التأريخ الأولان، قلنا الفصل الأول الإعجاز البياني للقرآن الكريم، قد ضبط التأريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة. طبعا معاجز النبي كثيرة جدا، بعض شو تبع تقول 4000 معجزة للنبي أو 2000 معجزة للنبي، معاجز ما شاء الله كثيرة جدا، حتى في إحياء الموتى، إبراء المرضى، كذا يعني مثلا شق القمر، معاجز ما شاء الله. قال قد ضبط التأريخ أنه كانت لنبي الإسلام معاجز كثيرة في مواقف حاسمة، غير أنه قد يركز على معجزته الخالدة وهي القرآن الكريم. ونحن نقتصر بالبحث عن هذه الجزء الخالدة، فنقول إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرورا بالمعجزة الخالدة. شوف معجزة مستمرة إلى الأبد، أما معاجز بعض الأنبياء لها وقت معين، شق البحر مثلا أو كذا أمد معين، أما هذه المعجزة اقتضت الحكمة، لأن خاتم الأديان أيضا تكون معجزته خالدة، ودليل برهاني ساطع على حقانية دين النبي صلى الله عليه وآله. قال إن الحكمة الإلهية اقتضت أن يكون الدين الخالد مقرونا بالمعجزة الخالدة حتى تتم الحجة على جميع الأجيال والقرون إلى أن تقوم الساعة، لأن لا يكون للناس على الله ماذا؟ حجة بعد الرسل، بل تكون لله الحجة البالغة على الناس في كل زمان ومكان. خب المعجزة احنا لماذا نعتقد بها؟ نعتقد معجزة القرآن وين؟ في كلا أمرين، يعني في ألفاظه وفصاحته وبلاغته وسبكه، وأيضا وين؟ في محتوى ومضامينه، كليهما معجزة، يعني مبنى ومعنى بتعبيرنا، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى. يعني ما نعتقد أن النبي ساق القرآن، لا، نزل القرآن ماذا؟ معجزة هكذا وياي، أحسنتم، بألفاظه ومضامينه. قال إن القرآن في إن للقرآن في مجالي اللفظ والمعنى كيفية خاصة يمتاز بها عن كل كلام سواه، سواء أصدر من أعاظم الفصحاء والبلغاء أو من غيرهم، وهذا هو الذي لمسه العرب. يقول الدليل أن العرب اللي هم أهل الفصاحة والبلاغة حسوا أن هذا القرآن شيء آخر، له شعر، له نثر، له من أصلا ليس من كلام البشر، وبعضهم آمن كما تذكر بعض الشوال، وبعضهم عاند لأجل الدنيا والمصالح، وأن له في قرات عين يعتبر قرارة نفسه يعتقد أن هذا فعلا معجزة. وهذا هو الذي لمسه العرب المعاصرون لعصر الرسالة، ونحن نعيش في بدايات القرن الخامس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وآله، وندعي أن القرآن لم يزل كان معجزا إلى الآن، وأنه أرقى من أن يعارض أو يبارى ويؤتى بمثله أبدا. والدليل الواضح على إعجاز القرآن في مجال الفصاحة والبلاغة أن العرب في عصر الرسالة وقبله كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبلاغة، والنبي صلى الله عليه وآله قد عاش بينهم 40 سنة. وأشوف هذا من الدلائل والقرآن أن النبي عاش ياكم 40 سنة، ما سمعتوا شاعر ولا سمعتوا يلقي خطاب عشان والله تشككوا أن هذا من إبداعاته. 40 سنة ليست بقليلة. لم يأتي بكلام مثل هذا الكلام، فإذا هو ادعى النبوة وأتى بالقرآن الكريم وتحدى به على صدق دعواه وعجز المشركون عن معارضته، مع أنهم قاموا بالمكافحة معه بكل ما كان في مغرب تعبير السيد الخوي عليه السلام، تركوا اللسان وحاربوه بالسنان. والعقلاء ماذا؟ العقلاء بما هم عقلاء لا يذهبون إلى الأسهل مع إلى الأصعب مع وجود من؟ الأسهل. إذا أنا أقدر أبطل دعوة النبي بكلمة بقصيدة بشعر وأتحدى به، ليش بعد أروح أجازف وأجيش الجيوش وأدفع الأموال وأقدم القتل والواء لأجل أبطل دعوته؟ هذا الحركة الذي صدرت من مشركي القريش، وهذا التحدي العسكري والتعبين والحصار الاقتصادي على النبي كله يكشف عن حقانية النبي والقرآن، إنه تعالوا تحدوكم جيبوا آية جيبوا سورة جيبوا ما قدروا. فقالوا بعد إحنا لا نخسر مقاماتنا الدنيوية ومواقعنا الدنيوية ونحاربة، وعرضوا عليه وكذا الرهبة رغبة إلى آخره. قال مع أنهم قاموا بالمكافحة معه بكل ما كان في مقدرتهم وقد تحملوا مصاعب ومصائب كثيرة في هذا المجال، فإن كانت المعارضة مع النبي صلى الله عليه وآله من طريق الإتيان بكلام يماثل القرآن في الفصاحة والبلاغة ممكنة، لهم عارضوه بذلك بلا ريب، ولو فعلوا ذلك لنقل في التاريخ نقلا متواترا لكثرة الدواعي على ذلك مع كثرة المخالفين والمعاندين لمن؟ للإسلام. يقول لو هذا كان تبين لنا أنه ماذا؟ أنه تعبيرنا كثير. يقول لو فعلا لو قالوا كلمة أو شعر عارض وأبطلوا كان نقلوها لنا. أي بعد ذلك يذكر نماذج، يقول اعتراف بلغاء العرب بإعجاز القرآن البياني، منهم مثلا وليد، أنا ما راح أقرأ، الوليد ابن المقيرة له كلام يقول والله هذه كلمته، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأنه ليعلو وما يعلى عليه. من هنه المغيرة هذا؟ ترى مغيرة الشيخ كبير ومن أبلغ البلغاء عند العرب اللي كانوا يجوا الشعراء على عظمتهم ماذا يعرضون شعرهم عليه عشان يحاكم منه الأفضل. كان شعر تعرفين رئيس شعر المليون والعطلة منصة عند الكعبة وما شاء الله يختار المعلقات وش أدق. هذا هو كلام عندما سمع القرآن، هذا دليل على ماذا؟ على هذا المعنى. مثلا عتبة بن ربيعة نفس الشيء، إني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكلام، فوالله ليكونن لقوله الذي سد منه نبأ عظيم. هذا عتبة بن ربيعة وشخصية معروفة عن قريش، هذه ما ترجع بعد سيارة النبي لابن هشام وغيره، ومثلا كتب التاريخ اللي تكلمت عنه واضح. هم ثلاثة من بلقاء قريش، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اللي هو كان أبو سفيان وأبو جهل والأخنس، ذلك خرجوا كل واحد لحاله ما حد يدري عن الثاني، وراحوا تخفوا يسمعوا النبي يقرأ القرآن في عبادته في بيته، عرف؟ وبعدين مشوا وتلاقوا صدفة كذي، عرف؟ فقالوا تعال حسن. وجاءوا ليلة وليلتين وثلاث، وبعدين حذروا قالوا لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفس شيئا ثم انصرفوا. عرفت؟ عرفتم القضية شلون؟ كذا ليلة يروح يسمعها رغم انهم قالوا ما بنعوه، لكن من جاذبيه كلام النبي يروح يسمع شيء جديد. واضح يا الطفيل بن عمرو الدوسي، هذا له كلام لطيف. هذا حاول، شخصية طبعا عظيمة ورجل شريف ولبيب، لما حسوا قريش انه راح يلتقي بالنبي حذروا منعه وكذا. يقول من كثر ما انا قال ليش سويت، حطيت القطن في اذن الكرسي في اذن عشان لا اسمعه، لكن بعدين شفته يصلي عند المسجد في بالحفل يعني في عند الكعبة. قلت بعد ما يصير انا رجل بليغ وفصيح ووجيه وعظيم وشريف، ما يصير ما اسمع، خلني اسمع عند حق ولا باط. فلما سمعت حجة وأسلم، شو أنا أقل عبارته واختم بها، قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا، يعني قريش وكذا حاول حذروني ولا أكلمه، حتى حشوت في إذني حين غدوت إلى المسجد، ماذا كرسفا يعني قطما، وقدوت إلى المسجد لمكة يقصد، فإذا رسول الله قام يصلي عند الكعبة فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي وثك لأمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيل، أنا أعرف أميز، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل، فإن كان الذي يأتي بي حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد صلى الله عليه وآله إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسي لئلا أسمع قولك أو قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعته قولا حسنا، فأعرض علي أمرك، وش انت دينك؟ قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وآله وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق. قال في السيرة النبوية المجلد الأول صفحة 382. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. هناك نظرية للصرفة أو الصرفة أو الصرفة، يأتي إن شاء الله ذكرها ومناقشتها، وتأتي الحديث عن بقية الفصول. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.